إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته غني عما سوى. وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته غني عما سواه قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، بعد أن ذكر شيخ الإسلام منهج أهل السنة في الإثبات وأن منهجهم هو منهج الرسل والأنبياء عليهم السلام، وهو الإثبات المفصل والنفي المجمل، بعد ذلك سيشير إلى ثلاث طوائف ممن انحرفوا في هذا الباب ويناقشهم ذاكرا شبهتهم التي لأجلها انحرفوا ورادا عليهم بالأدلة. وهذه الطوائف الثلاثة التي ذكرها هنا هم القرامطة والمتفلسفة والمعتزلة، ولكنه بدأ بأبعدهم عن الحق. كان طبيعي أن يبدأ بالمعتزلة ثم الجهمية ثم الجهمية والفلاسفة ثم القرامطة، ولكنه بدأ بأبعدهم عن الحق وهم القرامطة الباطنية. يقول: هؤلاء الذين انحرفوا عن السبيل طوائف، فمنهم من سماهم الغالية لأنهم يسلبون عن الله عز وجل النقيضين، فيقولون: لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل. لماذا يصفونه بهذه الأمور؟ يقولون تنزيها له، انتبهوا لدليلهم، يقولون ننزهه عن التشبيه، ولا نقول أنه موجود. إذا قلنا أنه موجود يستلزم تشبيهه بالموجودات، هذه الموجودات المخلوقة هذه أيضا موجودة والله عز وجل أيضا موجود، ففيه تشبيههم له بالموجودات. وإذا قلنا أنه غير موجود هذا يستلزم تشبيهه بإيش؟ بالمعدومات. فلا نقول موجود ولا نقول غير موجود، وهذا منهم تنزيه لله عز وجل، فهكذا التنزيه. هؤلاء يقول شيخ الإسلام يسلبون عنه النقيضين بغض النظر عن كون هذا المذهب يعني صحيحا أو خطأ. أول ما فيه أن فيه سلب النقيضين، والنقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كالوجود والعدم. كل شيء، كل ما تتصوره، إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، ولا يمكن أن يكون لا موجود ولا معدوم، لا يمكن. ولا يمكن أيضا أن يكون في نفس الوقت موجودا ومعدوما، إما أن يكون موجودا وإما أن يكون. وكذلك الحركة والسكون لشيء واحد في وقت واحد مستحيل، اجتماعهما وارتفاعهما مستحيل. وكذلك الحق والباطل، إما أن يكون هذا حقا أو باطلا. إذن النقيضان لا يجتمعان كما أنهما لا يرتفعان. وقريب من النقيضين الضدين، الضدان لا يجتمعان ولكنهما قد يرتفعان. مثل السواد والبياض. لا يمكن أن يكون شيء واحد أسود وأبيض، ولكنهما يرتفعان، قد يكون أصفر لا يكون أسود ولا أبيض. قريب من هذا مصطلح آخر، الخلافان، الخلافين. الخلافان يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما، كالبياض والحركة. ممكن أن يكون شيء أبيض ومتحرك فيجتمعان، وممكن أن يكون شيء لا متحرك ولا أبيض كاللون الأصفر مثلا، ليس متحركا وليس أبيض. وهناك أيضا المثلان، المثلان هما المتفقان كالإنسان والبشر، الإنسان والبشر هما نفس. يهمنا هنا ما يتعلق بالنقيضين، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. ومذهب هؤلاء الغالية يستلزم إيش؟ سلب النقيضين. يقولون لا موجود ولا معدوم. ما شاء الله، هكذا العقول، هكذا العقول هؤلاء المجانين سبحان الله. وهم يظنون أنهم وصلوا إلى غاية التحقيق، لأنهم إيش؟ خرجوا من التشبيه بكليته. من دونهم المتفلسفة والجهمية والمعتزلة كلهم متهمون بالتشبيه من قبل هؤلاء القرامطة، يتهمون الجميع بالتشبيه. الوحيدون الذين خرجوا من التشبيه هم هؤلاء. سبحان الله، سبحان قاسم العقول. هؤلاء ترى انحرافهم ليس عن شبهة وليس عن، هم أصلا صادقة، كما سنرى عند ابن سينا يرفض كل ما يذكره الله عز وجل عن نفسه ويأتي بدين جديد غير مفهوم. أنا جئت لكم بكتابين، قد يكون منكم من يفهم الجانب الإلهي عند ابن سينا، وكتاب النجاة في المنطق والإلهيات، الغاز. يقول شيخ الإسلام، يقول إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين. وهذا ممتنع في بدائه العقول، أي في بدهيات العقول أن هذا ممتنع. وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب، ما وصلوا إلى هذا الجنون إلا بعد التحريف، بعد الإغال في التحريف، وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في شر مما فروا منه. فروا من ماذا؟ فروا من التشبيه، ووقعوا في شر مما فروا منه. فإنهم شبهوه بالممتنعات، شبهوه بشيء لا يمكن أن يوجد. لماذا؟ لأن سلب النقيضين كجمع النقيضين، كلاهما من الممتنعات. ثم يقول شيخ الإسلام، وقد علم بالاضطرار، كلما يقول شيخ الإسلام علم بالاضطرار معناه أن هذه القضية بدهية لا تحتاج إلى دليل، لأن القضية التي تثبت بالدليل هذه قضية نظرية، أما القضية التي لا تحتاج إلى دليل فهذه القضية تكون بدهية اضطرارية. العلم الاضطراري، العلم البدهي. علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد، الوجود والموجودات الموجودة لا بد لها من موجد، وهذا الموجد لا بد أن يكون واجبا بذاته، يعني ممتنع العدم، العدم ممتنع عليه، لا بد أن يكون موجدها يمتنع عليه العدم، غنيا ما سواه، لأنه إذا كان محتاجا إلى غيره لا يستقل بالخلق. قديم، من هذا من باب الإخبار، قديم أزلي، هذه كلها من باب الإخبار، وإطلاقها من باب الإخبار يجوز. فباب الإخبار أعم الأبواب في باب الأسماء والصفات، ولكن لا يجوز إطلاقه كأسماء كاسم كما نجده عند المتكلمين. لا يجوز عليه الحدوث. القديم من القديم المطلق هو الله عز وجل، والقدم نسبي كتقدم الأب على أبيه على ابنه نسبي، ولكن القديم المطلق هو الله عز وجل. لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه هذا الذي يجب لموجد هذه الموجودات. هم ماذا فعلوا؟ وصفوه بما يمتنع وجوده، فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. هذا الموجود الذي أوجد الموجودات لا بد له من هذه الصفات، موجود واجب الوجود، لا يحتاج في وجوده إلى غيره، غني عن ما سواه، قديم أزلي. أولئك ماذا فعلوا؟ جعلوه ممتنع الوجود. هذه هي الفرقة التي فرت من التشبيه، فعلا هم خرجوا من التشبيه. ممكن يعني على منطقهم يوجه إليهم، توجه إليهم أي تهمة إلا التشبيه، لأنهم خرجوا فيما زعموا، ولكن شوفوا وين وقعوا في التشبيه نفسه، شبهوه بالممتنع. بالنسبة للقرامة، أنا لم أقرأ كتبهم كثيرا، ولكن اشتريت كتاب من كتبهم، هذا الكتاب الوحيد عندي من كتبي، اسمه الافتخار لأبي يعقوب السجستان، هذا من القرن الرابع، أبي يعقوب السجستان، حققه الدكتور مصطفى غالي، هذا أيضا إسماعيلي، هذا مصطفى غالي مهتم بتراث أئمته، اسمه الافتخار، يفتخر فيه على غيره، يقول نفتخر في هذا الباب بكذا وكذا، نفتخر بهذا في هذا الباب بكذا وكذا، وهم يفتخرون علينا في هذا الباب بهذا الجنون. لا نقول موجود ولا نقول غير موجود، ويفتخرون علينا بهذا. اسمه كتاب الافتخار. نعم، ذكر فيه يعني يسب فيه الأئمة، وخاصة الإمام البخاري وغيره، يسب. نعم، وقاربهم،
قال رحمه الله تعالى: وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم، فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات.
نعم، هذه الفئة هي فئة ابن سينا وأتباعه، فئة المتفلسفة. هؤلاء يصفون الله عز وجل بالسلوب والإضافات. السلوب جمع سلب، بالنفي، ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا. أما الصفة الإضافية فهي الصفة التي لا تتعقل أو لا تعقل إلا بالمقابل. مثلا الأبوة لا تعقل إلا بالنظر إلى الإبن. البنوة لا تعقل إلا بالنظر إلى الأب، وهكذا. ولكن البنوة والأبوة هل هناك شيء ثابت؟ لا، إضافة. نسبة الولد إلى الوالد بنوة، نسبة الوالد إلى الولد أبوة، هذه نسبة. والصفات الإضافية مثل الصفات السلبية لا تثبت شيئا، ليس فيها إضافة شيء، إثبات شيء. دون صفات الإثبات، صفات الإثبات يفرون منها ولكن يثبتون له السلوب والإضافات. وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. الموجود المطلق بشرط الإطلاق أن يكون، يعني لا يكون مقيدا بصفة ثبوتية. أولئك ماذا فعلوا؟ الفرقة الأولى هم يقولون ليس مقيدا لا بصفة ثبوتية ولا بصفة سلبية، وهؤلاء يقولون ليس مقيدا بصفة ثبوتية ولا مانع لدينا أن يكون مقيدا بصفة سلبية. هذا هو الفرق بينهم، وهؤلاء أقرب إلى العقل من أولئك مع أنهم كلهم بشرط الإطلاق، أي ليس مقيدا بأي صفة ثبوتية. والموجود بشرط الإطلاق لا يكون له وجودا، لأن الموجود لا بد أن يكون موصوفا بشيء يثبته ويميزه عن غيره. أقل ما فيه أن يكون موجودا، بعد أن يكون موجودا إما أن يكون وجوده واجبا أو وجوده ممكنا. هذه الصفات لا بد منها لتمييزه عن غيره، أو لا يمانعون منه. حتى ذكر هذا ابن سينا، ذكر أن الله عز وجل ليس له ماهية، لأنك إذا قلت أن له ماهية هذا يوهم أن هناك شيئا تثبته مع ذاته، فيستلزم التركيب. الفقرة هذه إلى نهايتها كلها رد على أمثال ابن سينا. وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن، الموجود بشرط الإطلاق هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات. أي موجود له وجود خارجي يكون موصوفا بصفات ثبوتية. ثم ذكر أيضا بعض الأمور الأخرى التي ذكرها ابن سينا، وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم. ليس هناك فرق بين العلم والعالم، وليس هناك فرق بين القدير والقدرة، وليس هناك فرق بين أي صفة والموصوف. مكابرة للقضايا البديهيات، هذا الآن لا يحتاج إلى دليل لنثبت أن هناك فرق بين الموصوف والصفة. مكابرة أخرى، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، هذه مكابرة أخرى. قالوا الصفات كلها بما نواها، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضرورية. أنا أقرأ عليكم بعض المقاطع من هذا الكتاب الذي اسمه النجاة، حققه الدكتور عبد الرحمن أميرة. ذكر فيه ما شاء الله، ذكر فيه أن ابن سينا أراد أن يقدم بهذا الكتاب طوق النجاة للأمة الإسلامية. استمعوا ما فيه ابن فصل في أن واجب الوجود بذاته عقل وعاقل ومعقول. طبعا المبدأ الذي ينطلق منه ابن سينا أنه لا يجوز أن تثبت له أي صفة كما ذكره الشيخ الإسلام. لماذا؟ لأن إثبات الصفة يستلزم التركيب، عندهم تركيب بين الذات والصفة، هذا تركيب غريب. إذا وصفت الموصوف بصفة هذا يستلزم التركيب، لأن الصفة قديمة والصفة غير والموصوف غير، فيستلزم التركيب، وهذا خلاف التوحيد الذي يحرص عليه هذا الزنديق. مع ذلك كله يصفه بهذه الأمور التي لم ترد في الكتاب والسنة. أنت الآن رددت ما ورد في الكتاب والسنة، ولكن تثبت له أنه عاقل وعاقل ومعقول، ثم شرح من هنا إلى هنا كيف أن هذه الأمور الكثيرة هي واحدة ولا تستلزم التكثر في ذاته ولا التركيب في ذاته. ثم قال فصل في أنه بذاته معشوق وعاشق ولذيذ وملتذ، ثم شرح من هنا إلى هنا كيف أن هذه الأمور كلها لا تستلزم التكثر في ذاته. ثم قال فصل في أن واجب الوجود بذاته كيف يعقل ذاته والأشياء، هذا اللغز نحتاج إلى علمه، إن الله عز وجل كيف يعقل ذاته وكيف يعقل الأشياء، لأن عندهم إشكال في العلم. لذلك مذهبهم أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا الكليات، يعلم الكليات فقط، أما الجزئيات مثلا فلان وفلان من الناس كذا لا، لأن هذا يستلزم إيش؟ يستلزم حلول الحوادث بذاته ويستلزم التغير. فصل في أن واجب الوجود كيف يعقل الأشياء. أولا كيف يعقل ذاته؟ يا ربي في الفصل الأول كيف يعقل ذاته؟
ابن سينا شيخ مذهب واحد، مذهب واحد يعني يجمع بين أقوال بعض الفرق كثيرة، يعني مثلا
مذهب واحد، مذهب المتفلسفة مذهب يعتبر مذهب، وهم في هم أصلا قرامة إسماعيلية، وذكر عن عائلته أنها إسماعيلية، ذكر هو بنفسه. طيب بعد هذا كله يقول فصل في تحقيق وحدانية الأول بأن علمه لا يخالف قدرته وإرادته وحياته في المفهوم، واضح هذا الذي يشير إليه شيخ الإسلام، بأن علمه لا يخالف قدرته وإرادته وحياته في المفهوم، بل ذلك كله واحد. حاولت أن أفهم هذا، على كل حال هذه هي التراث، الله المستعان، وهكذا يخوضون في علم العقيدة في أشرف العلوم، العلم الذي يتعلق بالله عز وجل. ثم يأتي المتكلمون يلمعون ابن سينا وغيره لنخرج بنتيجة. الآن الناس يفتخرون باسمه، لما يذكرون يعني الإنجازات الكبيرة لهذه الأمة يكون في طليعتهم هذا الرجل وغيره. هذه الفرقة الثانية، الفرقة الثانية لماذا وصلوا إلى هذه أيضا فرارا من التشبيه، فرارا من التشبيه مع إضافة أصل آخر عندهم، فرارا من التركيب، والتركيب والتشبيه كلاهما قريبان، لأن التركيب يستلزم التشبيه. نعم.
قال رحمه الله
أنا قرأت عليكم هذه النصوص حتى لا تستغربوا ما ذكره شيخ الإسلام هنا عنه، كيف عاقل من العقلاء يقول الموصوف والصفة شيء واحد، وكيف عاقل من العقلاء يقول الصفات كلها واحد. طبعا هذه الأصول هي منبع عند فرق أخرى أبعد منهم.
قال رحمه الله تعالى وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبت الاسم دون ما تضمنه من الصفات. والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات.
هذه الطائفة الثالثة المعتزلة، ما وجدنا الجهمية لم يذكرهم. الجهمية هم أقرب إلى مذهب ابن سينا، ولكن بعض ما ذكره عن ابن سينا لا نجده عند الجهمية، المكابرات الأخيرة التي ذكرها، ولكن الجهمية هم أقرب إلى مذهب ابن سينا. الطائفة الثالثة هم المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات. هم يثبتون الأسماء ويقولون لا مانع من إثباتها، وإثبات الأسماء لا يستلزم التشبيه، ولذلك هم دائما متهمون بالتشبيه عند جهمية وابن سينا. ثم كأنهم تفرقوا إلى فرقتين، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفة. هذه فئة، الاختلاف هنا في التعبير، لأن النتيجة ذكرها شيخ الإسلام فأثبت الاسم دون ما تضمنه من الصفات. يتفقون في هذا، كلتا الفرقتين يتفقون في إثبات الاسم ونفي الصفة، ونفي معنى أو مدلول الصفة، مدلول الاسم أو مدلول ما يتضمنه من المعنى. مثلا العليم يتضمن صفة إيش؟ العلم، ينفونه. ولكن هم يختلفون في التعبير، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة. الأعلام المحضة هي الألفاظ التي لا تدل إلا على العلمية، لا تدل على الوصفية، كأن تسمي البليد مثلا تسميه حافظا، وتسمي البخيل كريما، هذا لا يدل على، هذا علم محض، وهذا شأن الأعلام التي الأعلام المحضة. ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. الفرق هنا بين الفئتين أن الفئة الثانية تذكر هذا القيد دائم، لما تقول عليم تذكر هذا القيد بلا علم، حتى لا يفهم منها أنه يتصف بصفة العلم، حتى لا تتهم بالتشبيه. دائما لما تقول عليم تقول بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، وهكذا. والنتيجة أنهم أثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. لماذا؟ أيضا فرارا من التشبيه، لأنهم يقولون لم نجد متصفا بالصفات إلا وهو جسم، هذه شبهتهم فرارا من التشبيه. نعم، يقول شيخ الإسلام والكلام على فساد مقالة هؤلاء كله هو بيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات. كل هذه كلمات مختصرة، يعني لا تتسع الرد المفصل، ومع ذلك يذكر النتيجة. وهؤلاء جميعا،
قال رحمه الله: وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه، مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات، ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات.
نعم، هنا يذكر شيخ الإسلام النتيجة التي يتوصلون إليها، النتيجة التي هي نتيجة حتمية لتصرف هؤلاء كلهم. هؤلاء كلهم عندهم شيء يفرون منه، وهو التشبيه. هذا الذي جعلهم يتفقون على شيء، وهو عدم إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه، يتفقون على هذا، ثم يختلفون في مقدار النفي. بعضهم لا يثبت شيئا، بعضهم يثبت الأسماء، وبعضهم يثبت بعض الصفات، وهكذا. ولكنهم متفقون على أن فرارهم هو من التشبيه، ويريدون التنزيه. ولذلك أهل السنة والجماعة متهمون بالتشبيه عند الجميع. كل هؤلاء يسمون أهل السنة مشبهة، لأنهم أثبتوا هكذا. يقول: هؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره، هذا في أحسن الأحوال. إن وقع في نظيره هذا في أحسن الأحوال، ولكن لن تجدوا هذا. ما أذكر أنهم وقعوا في نظيره. وفي شر منهم، هذا الذي يكون منهم دائما. هذا أولا، يعني حاولوا شيئا فوقعوا في شر منهم، هذه النتيجة السيئة أولى. ثانيا، مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات، سوء الأدب مع النصوص. الله عز وجل أثبت لنفسه وأنت تنفيه، وطريقة نفيك هو كله اللعب بالنصوص، تلاعب. مع ذلك النتيجة التي تتوقعها ما وصلت إليها، بل وصلت إلى شر منها. ولو أمرنا النظر لسووا بين المتماثلات. الآن نقول للمعتزلة: أنت أثبتت الأسماء، لماذا أثبتها؟ لأن الله عز وجل أثبتها. الصفات، من الذي أثبتها؟ نحن أثبتناها؟ لا، الله عز وجل هو الذي أثبتها. فلماذا تفرق بين المتماثلات؟ نفس الشيء نقوله للأشاعرة وغيرهم: أثبتت شيئا من الصفات، وبذلك أحسنت وصرت أقرب إلى أهل السنة والجماعة، ولكنك نفيت بعض الصفات، مع أنها كلها متماثلة من حيث أن الله عز وجل هو الذي أثبتها لنفسه. فما الذي يجعل بعض الصفات لا يفهم منها إلا التشبيه، وبعض الصفات يفهم منها التنزيه؟ ما الذي فرقها؟ ولو أمرنا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات. هذا هو مقتضى النظر الصحيح، أن تفرق بين المختلفات وتسوي بين المتماثلات كما تقتضيه المعقولات. ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربي. هذا هو الأهم. لو أمعنوا النظر لكانوا مستقيمين عقلا ونظرا. وفائدة أخرى: ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربي. هذا هو الحق، ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات. يقول شيخ الإسلام: عندهم شبه، وهذه حقيقة. يقول: ليست شبه، لأن الشبه، لماذا سميت الشبه؟ لأنها شبيهة بالدليل، فتشتبه على بعض الناس. يقول الذي عندهم ليست شبه، هي مجهولات، هي شبيهة الشبه، ظنت شبه وليست شبه. يعني كونها شبه هذا كبير عليه. لذلك يقول ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السماوات. يسفسطون معناه أنهم يقفون من العقليات موقف أهل السفسطة، هذا معناها الحرف. ومعناها بالخلاصة يسفسطون في العقليات أي ينكرون الأصول والمسلمات، ينكرون الأصول والمسلمات، لأن السفسطائية عندهم الأمور كلها نسبية لا حقائق مسلمة عندهم، والذي يثبت بالدليل هو الذي يخضع له، وإلا الحقائق عندهم كلها نسبية. فمثلا هذا ما أستطيع أقول هذا كتاب إلا إذا أثبت بالدليل، إذا ادعى أحد أن هذا خشب لا أحد ينكر عليه، قد يكون عنده دليل، وقد يغلبني في هكذا، لأن الحقائق عندهم نسبية. طبعا الشيخ الإسلام له نظرة خاصة في السفسطائية، هو يمكن أن تكون هناك جماعة خاصة تنكر الحقائق، يقول هذه الصنعة وهذه النزرة موجودة في الفرق عموما، في بعض الفرق وفي كل مكان. أما أن هناك جماعة خاصة كانوا قبل سقراط كانوا بهذا ثم كانت سببا لنشوء الفلسفة والمنطق، ينكر هذا، ولكن نسبة إليهم هذا النحت يسفسطون في العقليات هذا نسبة إليهم، معناه ينكرون الأصول والمسلمات، ليست عندهم مسلمات والبدهيات، ويقرمطون في السمريات أي يفعلون في السمريات فعل القرامطة، وهو اللعب بها وتحريفها وعدم استثناء أي باب فيها. ولذلك نلخص ونقول يقرمطون في السمريات أي يؤولون أيضا القطريات. عندكم المتكلمون يؤولون في باب الصفات، لما يأتون إلى باب المعاد ماذا يفعلون؟ يقولون لا، هذا الباب لا يجوز أن نؤول فيه. هنا نجد أمثال ابن سينا يقولون لا، حتى هذا الباب نؤول فيه، فليس هناك حشر حقيقي. نأتي إلى باب الأوامر، هنا يأتي القرامطة ويقولون من استثنى هذا الباب؟ القرامطة يعني ليس عندهم باب يستثنى التأويل، فلذلك يقال يقرمط أي لا يدع شيئا إلا ويؤول تأويل القطريات. فهؤلاء يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمريات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجد قديم غني عما سواه.
موجد،
أحسن الله إليك، أنه لا بد من موجود قديم غني.
أحد الإخوة عنده نسخة قديمة كأنه غاب اليوم، لأن موجد أحسن، القديم عنده موجود. أحد عنده غير هذه النسخة؟ أيش عنده؟ طيب، على كل حال يصح هذا وهذا، ولكن موجد أصح. نعم.
وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع، وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من واجب، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقه ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما.
نعم. بعد ما ذكر شيخ الإسلام أنهم يفرون من شيء فيقعون في شر منه، بعد ذلك يثبت كما يقولون ببدائه العقول أن فرارهم أصلا خطأ. ليس هناك شيء اسمه تشبيه، لا يلزم التشبيه وأن فرارهم هو خطأ. ويثبت أن اشتراك المسميين في الأسماء أو اشتراك المسميات في الأسماء لا يستلزم تماثل المسميات. يقول علم ضرورة بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه. هذه دعوة، أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه، لا بد. لماذا؟ إيش الدليل؟ إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، نحن نشهد حدوث هذه العوالم والكوائن المشاهدة، وهذه الكوائن كلها حوادث ممكنة. لماذا؟ والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. هذه المحدثات، هذه الحوادث، هذه الموجودات، هذه العوالم كلها ممكنة، أي ليست بواجب ولا ممتنع. لماذا ليست بواجب؟ لأنها سبقت بالعدم. كل العوالم هذه سبقت بالعدم، والواجب لا يسبقه العدم. الواجب يكون أزليا، يكون قديما أزليا. ما دام أنها سبقت بالعدم فهي ليست بواجب، كما أنها ليست ممتنعة. لو كانت ممتنعة لم توجد وهي وجدت، مما يدل على أنها ليست بواجب وليست ممتنع، بل هي في خانة الممكن، والممكن يحتاج إلى غيره. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث والممكن لا بد له من واجب. واضح؟ العوالم هذه المشاهدة كلها محدثة، والمحدث لا بد له من محدث، وإلا من أين جاء؟ يقول سبحانه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ذكر هنا احتمالين، إما أن يكون العدم هو الذي خلقهم، وإما أن يكونوا هم الذين خلقوا أنفسهم، ولم يذكر الجواب لأن الجواب واضح، لأن العدم لو كان خالقا لغيره لخلق نفسه أولا، أخرجه من العدم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق من العدم ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم. واضح؟ طيب. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن، عرفنا من هذه الفقرة أن في الوجود يعني وجود الموجودات يدل على أن هناك موجد واجب، الموجود الواجب موجود والموجود الممكن أيضا موجود، كلاهما يشتركان في الوجود. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه، كيف عرفناه؟ عرفناه بالنظر إلى الموجودات المحدثة، وأنها لا بد لها من موجد واجب لا يكون مثلها. وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود. الموجود الواجب الذي خلق موجود، والموجود الممكن المخلوق أيضا موجود، كلاهما. ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، لا يلزم من اتفاقهما في الوجود أن هذا موجود وهذا موجود، لا يلزم من هذا اتفاقهما إيش في المسمى، لا يلزم هذا، بل وجود هذا غير وجود هذا. يعني لا يلزم من اتفاقهما في الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، أن يكون وجود الممكن مثل وجود الواجب، بل وجود هذا يخصه، وجود الموجود الواجب يخص وجوده، وجود واجب قديم أزلي، ووجود الممكن يخصه لأنه وجد بعد العدم وسيلحقه العدم. واتفاقهما في اسم عام الذي هو الوجود لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم أي في الوجود عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره. وجود عندنا هكذا نكتب، وجود الوجود ثم وجود الواجب ووجود الممكن، كلاهما يتفقان في الوجود. ولكن وجود الواجب لما أضيف إلى الواجب تخصص به، تقيد به، إذن وجود يليق بالله عز وجل، لم يسبق بالعدم ولن يلحقه العدم، وجوده يخصه وهو لائق به بالله عز وجل. والوجود الذي خصص ونسب إلى الممكن وجوده لائق به، كان معدوما فوجد وسيلحقه العدم، وهذا وجوده. إذن الوجود هذا المسمى العام تحته وجود الواجب ووجود الممكن، اشتراكهما في الوجود لا يستلزم أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا. واضح؟ هذه قضية نسميها اتفاق الأسماء لا تستلزم الاتفاق في المسميات. ذكر لها شيخ الإسلام ثلاثة أدلة: دليل حسي ودليل عقلي ودليل سمعي. دليل حسي ودليل عقلي ودليل سمعي. وكل هذه الأدلة تدل على أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في المسميات. أما الدليل الحسي فكما ذكر العرش موجود والبعوض موجود، اشتراكهما في الوجود هل يجعل البعوض مثل العرش؟ لا، وجود العرش وهو أعظم المخلوقات وجود يخصه، ووجود البعوض وجود يخصه، يشتركان في الوجود مع أن كليهما مخلوقان، كيف بوجود الخالق ووجود المخلوق؟ هذا دليل حسي. يقول: فلا يقول عاقل من هنا هذا الدليل الحسي، إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود، لا يقول عاقل إن هذا مثل هذا، أن البعوض مثل العرش لاتفاق ما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه. العرش والبعوض يشتركان في الوجود، هذا الوجود الذي يشتركان فيه ليس شيئا موجودا في الخارج، هذا في الذهن، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق الذي هو الوجود. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود، فوجود كل منهما يخصه، وجود العرش يخص أعظم المخلوقات شيء لا يوصف، وجود البعوض يخص. فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما، كل منهما موجود حقيقة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Thank you.